الحمد لله المحمود على كل حال، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله كريم المزايا وشريف الخصال، وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وخافوه وراقبوا الله في كل الأحوال، فإن المتغيرات كثيرة والشبهات مثارة، ومن المواضيع العقدية التي تثار وكثرت فيها الأقوال والأفكار، وقد بدأنا الحديث عنها في الجمعة الماضية، العلاقة بين الصحابة وآل البيت رضوان الله عليهم أجمعين، وما يثار حولها من تهويش وتشويش يردده ويكرره أهل البدع والأهواء لمصالح طائفية ومذهبية شخصية. وقد تحدثنا عن التأصيل الشرعي لمحبة الصحابة عامة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، والتي هي من أصول ديننا وثوابت عقيدتنا، فذكرنا من هم الصحابة ولماذا محبتهم واجبة. واليوم نواصل الحديث عن العلاقة بين الصحب والآل رضوان الله عليهم أجمعين، والتي يحاول البعض التشويش عليها أو استغلالها لمصالح وأهواء، حتى أصبحت روايات التكفير والتحريف والسب والطعن، وروايات الغلو تعج بها كتب الغلاة والمتعصبين وأشباههم في سب الصحابة والنيل من القرابة، مما أوجب رد وصد هذه الروايات المجسوسة والبدع المنكرة المفضوحة، والتي هدفها نشر الفرقة والتناحر بين المسلمين، رغم الحق المشرق الصحيح الثابت لمجتمع الصحابة والقرابة ومن تبعهم بإحسان. ففي كتب المسلمين روايات صحيحة مضيئة يثبتها النقل ويصدقها العقل ويألفها حس المؤمن وحس كل منصف عاقل نصوح. هذه الروايات تتفق مع آي القرآن وهدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نظر في كتب الأصول ومؤلفات الإسلام وجد عجبا، وجد صورا فذة رائعة من التآخي والتواد والتحابب بين آل البيت، بين آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وللأسف، كلما تأخر بالأمة الزمن أخذت ألسنة التشويش والتحريش ومظاهر العنف الفكري والتعصب المذهبي والطائفي، مما يوجب على العقلاء المبادرة بالأخذ بزمام الأمور وبيان الحق من منابعه الأصلية الثابتة الصحيحة. فهناك نماذج يبتهج معها قلب المؤمن ويأنس بذكرها محب الدين، وتقر بها أعين الناصحين والصالحين المصلحين، نهج إيماني فذ سارت عليه تلكم المواكب الإيمانية الخيرة والقدوات الحسنة من الصحب والقرباء، فليس في قلوبهم ولا في صدورهم غل، بل كانوا على الحق، كانوا على الخير إخوانا وأعوانا. فهذا أبو بكر يقول لعلي رضي الله عنهما جميعا: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. ويقول أيضا رضي الله عنه: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، ثم انظروا إلى هذه الصورة الحميمية الرقيقة، فقد صلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه العصر ثم خرج يمشي، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وأخذ يرتجز، وعلي بجواره يقول: بأبي شبيه بالنبي، لا شبيه بعلي، بأبي شبيه بالنبي، لا شبيه بعلي. وعلي رضي الله عنه يبتسم ويضحك. أما عمر رضي الله عنه فهو الذي يقول لولا علي لهلك عمر، ولا مكان لابن الخطاب في أرض ليس فيها ابن أبي طالب. وحينما وضع الديوان ليوزع بيت المال بدأ بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ظن الناس أنه يبدأ بنفسه، بل قال ضعوا عمر حيث وضعه الله، فكان نصيبه في نوابة بني عدي وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش. وهل تعلمون إخوة الإيمان أن الذي دفع عمر رضي الله عنه إلى خطبة أم كلثوم بنت علي هو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. أما عائشة رضي الله عنها فأصح الطرق في مناقب علي رضي الله عنه وفضائله كان من رواياتها، فقد روت حديث الكساء في فضل علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، وكانت تحيل السائلين والمستفتين إلى علي رضي الله عنه، وطلبت رضي الله عنها بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه طلبت أن يلزم الناس عليا، فقد سألها عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي من يبايع، فقالت إلزم علي رضي الله عنه. وقال رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إني لأبغض عليا، فقال ابن عمر أبغضك الله؟ أتبغض رجلا سابقة من سوابقه خير من الدنيا وما فيها؟ أي هذه الدرر المتلألئة والمواقف الحميمية من الصحب والكرام في علي رضي الله وأهل البيت الأئمة الأطهار. أما علي رضي الله عنه وآل البيت فاسمعوا إلى درر من دررهم في الصحب الكرام. فعن أبي جحيفة وهو الذي كان يسميه علي رضي الله عنه أبا الخير قال قال لي علي يا أبا جحيفة ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال فقلت بلى. قال أبو جحيفة ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منه. قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، وبعدهما آخر لم يسمه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي فإذا علي، فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. أما عائشة رضي الله تعالى عنها فإن علي رضي الله تعالى عنه كان يكرمها ويجلها ويحفظ مكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقف رجلان على بابها في البصرة فقال أحدهما جزيتي عنا أمنا عقوقا، وقال الآخر يا أمنا توبي فقد أخطأت. فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فبعث القعقاع بن عمرو إلى الباب فأقبل بمن كان عليه فأحالوا على رجلين فضربهما 100 سوط وأخرجهما من ثيابهما. ويروي جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله عنهم جميعا قال لقي علي رضي الله عنه طلحة في واد ملقا يعني بعد حرب، فنزل فمسح التراب عن وجهه وقال عزيز علي أبا محمد أن أراك مجندلا، إلى الله أشكو عجري وبجري. فترحم عليه ثم قال ليتني مت قبل هذا 20 سنة. وكان رضي الله عنه يقول إني لأرجو أن أكون وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
سبحان الله، ما أروع قلوبهم رضي الله تعالى عنهم، رغم الخلاف، رغم الخلاف الذي وصل بينهم حتى وصل لحد الاقتتال، لكنهم كان كل منهم يبحث عن الحق، وكان كل منهم يحترم الآخر ويجله ويحبه ويقدره. ولما سئل علي رضي الله تعالى عنه عن أهل النهروان من الخوارج أمشركونهم؟ قال هم من الشرك فروا. قيل أمنافقونهم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل فما هم يا أمير المؤمنين؟ قال إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا. ما أجل الإنصاف، ما أحلى العدل، ما أجل سلامة الصدور. هكذا فلتكن قلوب المؤمنين، هكذا فليكن المؤمنون مع رغم اختلافهم، إن اختلفوا على الحق. ولم يقف الإعجاب، لم يقف الإعجاب والحب والمودة عند الأقوال، وليست بمجاملات، رغم أهمية الأقوال وعظيم أثرها وصدق مخرجها، ولكنهم سجلوا لنا من الأفعال والسلوك ما يتغنى به، ما يتغنى به في الاقتداء ولزوم الأدب وحسن الأسوة، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وحفصة ابنتي أبي بكر وعمر، ورملة بنت أبي سفيان، وعلي تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعثمان تزوج رقية وأم كلثوم ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي رضي الله عنه سمى ثلاثة من أبنائه أبا بكر وعمر وعثمان، وزوج ابنتيه فاطمة وأم كلثوم بعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، والحسن بن علي سمى أولاده أبا بكر وعمر وطلحة والحسين، الحسين سمى ولده عمر، الحسين تزوج أم إسحاق بنت طلحة بنت عبيد الله، وتزوج حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، ومعاوية بن مروان بن الحكم الأموي تزوج رملة بنت علي، وعبد الرحمن بن عامر بن فهيد الأموي تزوج خديجة بنت علي. وهكذا استمر النسب الراشد إلى أجيال متعاقبة. فهذا الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وعن آبائه، جده لأمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأمه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأم القاسم هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. ولهذا كان الإمام جعفر يقول: ولدني الصديق مرتين. وجعفر بن موسى الكاظم رضي الله عنه وعن آبائه سمى ابنته عائشة، فيا عباد الله، يا عباد الله، إن هذه الأجيال المباركة في قرون الإسلام المفضلة لم يسموا أولادهم وفي الذات أكبادهم لمصالح دنيوية ولا ابتغاء مناصب ومطامع، ولكنهم رضي الله عنهم سموهم بأسمائهم وصاهروهم بأنسابهم، لأنهم رجال كرام يقتدى بهم، بل كانت المصاهرة والمزاوجة مثالا شامخا وأنموذجا يحتذى في سلامة الدين وصفاء القلوب وتلمس رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ورضا أهل بيته ورضا أصحابه. بل عجبا، بل عجبا، وأي عجب في قصة زواج علي رضي الله تعالى عنه من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. عجيبة نفيسة مليئة بالتلاحم والمودة. فالزواج المبارك لعلي رضي الله عنه من فاطمة الزهراء تم في السنة الثانية من الهجرة بعد الرجوع من غزوة بدر في المدينة النبوية، وكانت الخطبة بإشارة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسعد بن معاذ رضي الله عنهم أجمعين. فأشاروا على علي رضي الله عنه بخطبة فاطمة البتول. وأما المهر المبارك فهو الدرع الحضمية، باعها علي رضي الله عنه لعثمان بأربعمائة درهم، فلما قبض علي رضي الله عنه الأربعمائة درهم أرجع إليه عثمان الدرع وقال: هو هدية مني إليك. فأخذ علي الدرع والدراهم وأما الوليمة المباركة فقد تمت بكبش أهداه سعد رضي الله عنه، وأتى بعض الأنصار بآصع من ذرة، وأما منزل العريسين فقد أهداه إياه الصحابي حارثة بن النعمان الأنصاري رضي الله عنه، وأما تجهيزات العرس فقد قام بشرائها أبو بكر الصديق وبلال وسلمان الفارسي رضي الله عنهم بناء على توجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت فراشا من خيش وقطع من أدم وقربة للماء وجرارا وعباءة خيبرية ورحى. وهكذا تم زواج البضعة النبوية سيدة نساء أهل الجنة فاطمة البتول بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أجمعين، بتلاحم وترابط وتعاون ومشاركة من الصفوة المختارة من الصحب والآل ممن كانوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم آنذاك، تعاونوا وتكاتفوا كالأسرة الواحدة المتلاحمة المترابطة. نعم والله، إن هذا الترابط والتراحم والتلاحم الأسري المبارك من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة وذرياتهم والتابعين بإحسان نسبا وصهرا كله تجسيد للمودة، كله تجسيد للمودة وللأخوة، أخوة الدين، واتباع سنن سيد المرسلين ووضوح في صفاء المنهج وبيانه، كأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي، ذلك الفئتان فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان. فحب الصحابة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دين وإيمان، وبغضهم كفر وخسران. هذا هو منهج السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. يا عجبا، كيف لا يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويفدونهم بمهاجهم وأرواحهم؟ كيف يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يحبون آل بيته؟ بل كيف لا يحبون من يصلون عليهم مع الصلاة على حبيبهم صلوات الله وسلامه عليه في اليوم على أقل تقدير 5 مرات؟ إذن هم مأمورون بهذا، والذي أمرهم هو حبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما في الصحيحين قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويقول الإمام الشافعي في حب آل النبي صلى الله عليه وسلم: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. فحب الصحابة لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس حبا عابرا أو ثانويا، بل هو من أصول دينهم، من صلب عقيدتهم التي هي أغلى ما لديهم، نابع من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا تتم محبتهم للنبي إلا بمحبة آل بيته، وبهذا وصى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وعند أحمد دخل العباس رضي الله عنه على رسول الله فقال: يا رسول الله، إلا إنا لنخرج فنرى قريشا تحدثوا فإذا رأونا سكتوا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودر عرق بين عينيه، ثم قال: والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما كما عند ابن ماجه. وأخرج صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن فصعد به على المنبر فقال: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، كما في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه، أكرم بفاطمة البتول وبعلها، وبمن هما لمحمد سبطان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. إذن فحب آل البيت وموالاتهم من الإيمان، فهم قرابة حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا محل إجماع عند أهل السنة، وموقفنا تجاههم واضح كل الوضوح، ولا يخالفه إلا جاهر أو مكابر. وهذا لا يعني تقديسهم والغلو في حقهم، أو أن لهم منزلة فوق البشر، أو أنهم معصومون من الخطأ، بل هم بشر يخطئون ويصيبون، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك النفع ولا الضر لنفسه إلا ما شاء الله، وأنه لا يعلم الغيب بصريح نصوص القرآن والسنة، فغيره من باب أولى، كما قال سبحانه في سورة الأعراف في الآية 88 بعد 100: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ولذا فقد هلك الطائفتان في آل البيت: النواصب الذين يبغضونهم، وبعض الشيعة الرافضة الذين غالوا في حقهم وبشريتهم، حتى إن غلاتهم عبدوا آل البيت مع الله. والصواب في المسألة ما جاء في النصوص الشرعية الصحيحة الثابتة، لا إفراط ولا تفريط، بل مسلك الوسط: حب لآل البيت وموالاتهم، ورفض الغلو في حقهم، بل هم رضوان الله عليهم لا يرضونه لأنفسهم، ولا يقال بعصمتهم عن الخطأ، ولا بوجوب طاعتهم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أن الولاية منحصرة فيهم. وأما واجبنا الشرعي تجاه الصحابة وآل البيت عموما، أن نحب أصحاب رسول الله حبا شرعيا، ونترضى عنهم جميعا، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، بل نتبرأ ممن يتبرأ منهم، ولا نذكرهم إلا بخير، ونكف عما شجر بينهم من فتن وحروب كانوا مجتهدين فيها، ونذود عن أعراضهم، ونشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله، ونعتقد أنهم بشر يخطئون ويصيبون، وليسوا بمعصومين، إلا أنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم نقلة الدين وحفاظ سنة سيد المرسلين، وأنهم وإن تفاوتوا في الدرجات إلا أن كلهم من أهل الجنة، كما قال تعالى في سورة الحديد الآية 10: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. نسأل الله الكريم من فضله، وأن أفضلهم الخلفاء الأربعة كما ثبت من طرق كثيرة عن علي رضي الله عنه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ففي صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. قاله رضي الله عنه تواضعا منه، وهو أهل له مع معرفته حين المسألة المذكورة أنه خير الناس يومئذ، لأن ذلك كان بعد قتل عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفار رضي الله عنهم أجمعين. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل،
وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمراني. ونعتقد أن لحظة واحدة من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة لا يمكن إدراكها بالأعمال والعبادات الكثيرة، وأن الصحابة كلهم ثقات عدول، فلا يسأل عن عدالة أحد منهم لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة. وأن الطعن في الصحابة طعن في الدين، لأنهم نقلوا لنا هذا الدين، والطعن في الناقل طعن في المنقول. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بتكفير من سب الصحابة رضي الله عنهم أو تنقصهم وطعن في عدالتهم وصرح ببغضهم متعمدا قاصدا، وأن من كانت هذه صفته فقد أباح لولي الأمر دم نفسه وحل قتله إلا أن يتوب من ذلك ويترحم عليهم. وإلى هذا القول ذهب بعض العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن ساب الصحابة لا يكفر بسبهم، بل يفسق ويضلل ولا يعاقب بالقتل، بل يكتفى بتأديبه وتعزيره تعزيرا شديدا يروعه ويزجره حتى يرجع عن ارتكاب هذا الجرم الذي يعتبر من كبائر الذنوب والفواحش المحرمات. وإن لم يرجع تكرر عليه العقوبة حتى يظهر التوبة. وممن ذهب إلى هذا القول عمر بن عبد العزيز وعاصم الأحول والإمام مالك والإمام أحمد وكثير من العلماء ممن جاء بعدهم. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب الصحب والآل الطيبين الطاهرين، اللهم احشرنا معهم، اللهم احشرنا معهم، اللهم لا تحرمنا صحبتهم، اللهم لا تحرمنا صحبتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أننا مقبلون على أيام عظيمة العمل الصالح فيها أحب وأعظم وأفضل عند الله، فلنستعد لها من الآن ولنكثر من العمل الصالح فيها. ومن أراد أن يضحي فليستعد بشعره وظفره وبشرته، فإنه بدخولها لا يجوز له أن يأخذ منها شيئا. نسأل الله أن يبلغنا العشر المباركة وأن يوفقنا للعمل الصالح فيها. أيها المؤمنون، إنما جرى ويجري في حدود مملكتنا الجنوبية الغربية من قبل الفئة المعتدية الظالمة والمتمردة الغاشمة من تسلل واعتداء وإرهاب للأهالي وقتل للأبرياء لهو جريمة منكرة، امتداد للتعصب الطائفي والمذهبي الذي تحدثنا عنه. إنه إفساد واعتداء على الآمنين المطمئنين، وإن هذا التصرف الطائش يزرع الفتنة بين المسلمين وبين الجيران والأشقاء. إنها حقا فتنة بين الجيران أشعلتها جماعة الحوثيين دون مراعاة لحقوق دين وحقوق جيرة ومصالح مشتركة، بل دون مراعاة لحرمة الأشهر الحرم وأشهر الحج، بل كابروا وعاندوا وأرادوا المساس بأمن ومكانة المملكة الدينية. ولا شك أن الإخلال بأمن المملكة إخلال بأمن ملايين الحجاج الذين وفدوا ويفدون هذه الأيام لأداء شعائر الحج من كل أصقاع الأرض وبلاد المسلمين ولزيارة المسجد النبوي الشريف. سبحان الله، إنها ضلال في الإرادة وانحراف في التصرف والفكر وانصياع لمعتقدات باطلة وآراء فاسدة وعمالة وخيانة للدين والبلد، وحرب وكالة لأطراف خارجية إقليمية لإحراز مكاسب سياسية تخدم أفكارا طائفية وعصبية مذهبية لا تخدم الإسلام ولا المسلمين، بل وربي إشعال لفتيل الفتنة وإيقاظ لطائفية مقيتة. نسأل الله أن يكفينا شرها وأن يكفي جميع المسلمين شرورها. فليعلم هؤلاء الذين يشعلون النار ويلعبون بها بأنهم لن يبقوا في مأمن من شرورها وإن كانوا وراء الحدود، فالنار التي أوقدوها ستحرقهم قبل غيرهم. وليعلموا أن هذه الفتنة ستزيد الجميع في هذه البلاد، ولاة أمر وقادة وعلماء، بل وكل الشعب إصرارا وتلاحما مع جنودنا الذين ضربوا أروع الأمثلة في الميدان وحققوا انتصارات ودحروا الفئة المعتدية الغاشمة وطهروا حدودنا منهم بفضل الله. فنثمن لهم جهادهم ودفاعهم عن الوطن وحدوده وعن الأمن والإيمان وسدوده. نسأل الله أن يؤيد ويحفظ جنودنا بتأييده، وأن ينصرهم من عنده، وأن يسدد سهامهم، وأن يبقيهم دائما حماة للدين والوطن والأمن والإيمان، وأن يغفر لشهدائهم، وأن يشفي جرحاهم، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اكفنا شر هؤلاء وأسيادهم، اللهم اكفنا شر هؤلاء وأسيادهم، اللهم اكفنا شر هؤلاء وأسيادهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت يا بما شئت يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أحوال المسلمين أجمعين، اللهم ألف بين قلوب قادتهم على التوحيد والقرآن. اللهم أصلح ولاة أمرنا خاصة، ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إنا نتوسل إليك في هذه الساعة وفي هذا الجمع المبارك وفي هذه الجمعة المباركة، نتوسل إليك برحمتك وبكرمك الذي عم كل شيء أن تسقينا وتغيثنا. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا من بركاتك، اللهم أسقنا من بركاتك. اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم انشر رحمتك بين العباد. اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا بركة ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا بمعاصينا، ربنا لا تؤاخذنا بتقصيرنا وضعفنا، ربنا لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك وكرمك نرجو يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله.